بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. قال رحمه الله: قوله تعالى: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك، معناه أنه كما منعنا علم الروح عنك وعن غيرك، لو شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك، يعني القرآن، ثم لا تجد لك به علينا وكيلا، أي من يتوكل برد القرآن إليك. وهذا إخبار من الله تعالى أنه قادر على ذلك، وأنه لو شاء لذهب بهذا الوحي، سواء من المصاحف أو من صدور الرجال. ولا يستطيع أحد رده، لا يستطيع أحد أن يتوكل بذلك، برد القرآن بعد أن يذهبه الله. ولذا قد جاء في حديث حذيفة أن هذا يكون في آخر الزمان، وليسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية. أي يرفع في ليلة، فالله تعالى قادر على ذلك، فيصبح الحافظ وقد نسي ما حفظ. والمصاحف ليس فيها شيء من القرآن، حين يبقى شرار الناس لا يلتفتون إلى القرآن ولا يعظمونه فيرفعه الله. فهذه لا يخبر الله تعالى في أنه لو شاء لفعل ذلك، إلا رحمة من ربك. هذا استثناء منقطع، معناه لكن لا نشاء ذلك، رحمة من ربك. وهذا هو المشهور في أن قوله إلا رحمة من ربك استثناء منقطع، وقال بعض المفسرين هو استثناء متصل، والمعنى لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة ربك، هي الوكيل في رده إليك. هكذا يكون معنى لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة ربك، تكون وكيلا في رده إليك. والمشهور هو ما ذكره البغوي أنه استثناء منقطع، أي لا نشاء ذلك، رحمة من ربك. إن فضله كان عليك كبيرا. فإن قيل كيف يذهب القرآن وهو كلام الله عز وجل، قيل المراد منه محو ما في المصاحف وإذهاب ما في الصدور، في نسختنا محوه من المصاحف، في المخطوطات محو ما في المصاحف، وهو أحسن مطابق لما بعده. محو ما في المصاحف وإذهاب ما في الصدور. وقال عبد الله بن مسعود: اقرأوا القرآن قبل أن يرفع، فإنه لا تقوم الساعة حتى يرفع. قيل: هذه المصاحف ترفع، فكيف بما في الصدور؟ قال: يسرى عليه ليلا فيرفع ما في صدورهم، فيصبحون لا يحفظون شيئا ولا يجدون في المصاحف شيئا، ثم يفيضون في الشعر. هذا أخرجه البيهقي في شعب الإيمان من طريق موسى بن سعد، ويقال موسى بن سعيد، وهو ابن زيد بن ثابت، عن ناجية ابن عبد الله، عن ناجية ابن عبد الله عن أبيه عن ابن مسعود، وإسناده ضعيف، فإن ناجية ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود مجهول حال. قال البيهقي: وناجية ليس له غير هذا الحديث. وقع في الزهد لابن المبارك من طريق موسى ابن سعد عن عبد الله بن مسعود مباشرة دون ذكر ناجية وأبيه، وأظنه وقع في الإسناد سقط، فإن موسى بن سعد لا تعلم له رواية عن ابن مسعود ولا عن الصحابة. وهذا الأثر عن المسعود إن كان سنده ضعيفا إلا أن معناه ثابت صحيح في حديث حذيفة مرفوعا. قال: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: لا تقوم الساعة حتى يرجع القرآن من حيث نزل، له دوي كدوي، له دوي حول العرش كدوي النحل، فيقول الرب ما لك وهو أعلم، فيقول: يا ربي أتلى ولا يعمل بي. وثر عبد الله بن عمرو هذا أخرجه الدارمي في كتابه الرد على الجهمية، وكذلك الثعلبي في تفسيره، وفي إسناد عبد الله بن لهيعة ضعيف. قوله جل وعلا: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، أي لا يقدرون على ذلك ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، أي عونا ومظاهرا، أي ولو تعاونوا وتظاهروا وتساندوا ما استطاعوا أن يأتوا بمثله. قال بعض المفسرين: وفي تخصيص الإنس والجن بالذكر لأن الذي أنكر كون هذا القرآن من الله هو من الجن والإنس، فليس تخصيص الجن والإنس بذلك يدل على أن غيرهم يستطيع الإتيان بمثل هذا القرآن، فلا الجن ولا الإنس ولا غير الجن والإنس يستطيع الإتيان به، لأنه كلام الله، ولا يستطيع المخلوق أبدا أن يأتي بمثل كلام الخالق. وإنما خص الجن والإنس بذلك لأن الذين أنكروا كونه من الله هم من الجن والإنس، فوقع هذا التحدي لهم، وإلا فكلام الله لا يستطيع المخلوق من الجن من الإنس من الملائكة من غير من سائر المخلوقات أن يأتي بمثله، لأنه كلام الخالق، وكلام الخالق لا يمكن أبدا أن يماثله كلام المخلوق. نزلت حين قال الكفار لو نشاء لقلنا مثل هذا فكذبهم الله تعالى. فالقرآن معجز في النظم والتأليف والإخبار عن الغيوب في نظمه أي في أفراده في كلماته، والتأليف أي في جمله وتراكيبه، والإخبار عن الغيوب، فهو معجز من الثلاث الأوجه: في نظمه فكلماته لا يستطاع الاتيان بمثلها، في تأليفه وتراكيبه لا يستطاع الاتيان بمثله، وهكذا فيما فيه من الإخبار عن الأمور المغيبة التي لا يمكن أن يأتي بها أحد. وهو كلام في أعلى طبقات البلاغة لا يشبهه كلام المخلوق، لأنه غير مخلوق، ولو كان مخلوقا لأتوا بمثله. قوله عز وجل: ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، أي من كل وجه من العبر والأحكام والوعد والوعيد وغيرها. صرفنا أي نوعنا، أتينا به على أوجه كثيرة، تارة في وعد وتارة في وعيد، تارة في ترغيب وتارة في ترهيب، وتارة بذكر العبر والفوائد، وتارة بذكر الأحكام، وتارة بذكر الأخبار لقصد الهداية. فأبى أكثر الناس إلا كفورا، إلا جحودا. إذن فهذه الآيات بين الله تعالى فيها عظمة هذا الكتاب، وأنه لا يستطيع أحد أن يأتي به، وأخبر قبل ذلك أن الله تعالى لو شاء أن يذهب به لذهب به، ولا يستطيع أحد رده. ونستفيد من هذه الآيات من الفوائد: أولا، أننا نحرص على هذا القرآن، وينبغي أن تعظم عنايتنا به واستفادتنا منه تلاوة وتعبدا وتفكرا فيه وبيانا لمعانيه، فإنه يوشك أن يأتي يوما يرفع في هذا القرآن. أيضا في هذه الآيات أن ذهاب القرآن من الصدور أمر ممكن، وإذا ذهب من صدر الإنسان لا يتوكل أحد برده، ولا يستطيع ذلك إلا الله سبحانه. وهذه الآية نستفيد منها ذم من حفظ القرآن ثم نسيه، فإن الله تعالى ذكر هذا الشيء باعتباره عقوبة يعاقب الله تعالى بها الناس، وأنه توعدهم لو شاء أن يفعل ذلك. فإذا ذهاب القرآن من صدر حافظه هذه عقوبة من الله تعالى له، إن لم يكن ذلك بسبب مرض طرأ له أو نحو ذلك مما يعرض للإنسان، لكن كونه يتركه حتى ينساه وهو قادر على ذلك هذه عقوبة من الله له. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: من علم الرمي ثم تركه فهي نعمة كفرها. كيف بمن علم القرآن وحفظه ثم تركه؟ فإذا كان تارك الرمي أي الرمي في سبيل الله بعد أن يتعلمه كفر نعمة الله، فكيف بتارك القرآن؟ ولذا في آخر الزمان لما يكون الناس في فساد لا يستحقون أن يبقى هذا القرآن يرفعه الله عقوبة لهم. فإن الحرمات حرمات الله تعالى إذا لم تحصل لها رعاية وإكرام لها وحفاظ ترفع، منه القرآن. قال أهل العلم إنما يرفع القرآن في آخر الزمان لأن الناس لا يبالون به ولا يلتفتون إليه ولا يعظمونه فيرفعه الله. مثله أيضا ما جاء في أحاديث أنه يسلط جيش على الكعبة ينقضونها حجرا حجرا. والكعبة بيت الله، حرم الله. لكن لما نزع من القلوب تعظيمها ولم يبق لها مكان عند الناس يأذن الله تعالى برفعها بإزالتها. فالأشياء المعظمة إذا لم تجد رعاية من صاحبها يعاقبه الله بأخذها. فمن حفظ كتاب الله ثم أهمله حتى تفلت عنه ونسيه فليعلم أن هذه عقوبة من الله عاقبه بها، لأنه لم يرعى هذه النعمة التي أعطاه الله تعالى إياها. أيضا في هذه الآية فائدة أن من ذهب عنه القرآن ونسيه عليه أن يلجأ إلى الله تعالى، فإنه لا يتوكل أحد برده إلا الله تعالى. الله قادر أن يرد إليه. فمع مراجعته إلى واجتهاده في يلجأ إلى الله تعالى في أن يرده إليه. أيضا في هذه الآيات عظمة هذا القرآن وأنه كتاب لو اجتمع لأجل الإتيان بمثله كل الجن والإنس وتظاهروا وتعاونوا ما استطاعوا أن يأتوا مثله. الكفار قالوا لو نشاء لقلنا مثل هذا، فتحداهم الله تعالى أن يقولوا مثله أو عشر سور مثله أو سورة مثله، ولم يستطيعوا ذلك. أيضا نستفيد من هذه الآيات أن الداعي إلى الله تعالى في دعوة إلى الله ينوع أساليب الدعوة. فالله تعالى أخبر أنه صرف هذا القرآن، صرف للناس في هذا القرآن من كل مثل، أي لم يكن كل القرآن بأسلوب واحد، بل تنوعت أساليبه وتعددت طرقه لقصد النفع. فالمعلم للناس من حسن تعليمه أن ينوع أساليب التعليم، تارة بذكر الأحكام وتارة بذكر الأخبار والقصص وتارة بذكر الترغيب والترهيب وتارة بذكر عظمة الله وما له وما يستحقه لقصد النفع. فالقرآن العظيم من دعوته العظيمة أنه نوع الأساليب للناس. أيضا نستفيد من هذه الآيات أن من لم يكتب الله له الهداية فلن يهتدي وإن دعي بكل أسلوب وبكل طريق فالأمر لله تعالى. فالله تعالى بعد أن ذكر أنه صرف للناس في هذا القرآن من كل مثل قال فأبى أكثر الناس إلا كفورا، مع هذا التصريف والبيان والتنويع وتعداد الأساليب أكثر الناس لم يستفد. أكثر الناس سلكوا طريق الكفر والغواية، وهذه حكمة الله تعالى. فليست غوايتهم وانحرافهم بسبب عدم البيان أو قصور فيه، بل إن ذلك راجع إلى حكمة الله تعالى. ثم ذكر بعض اقتراحات المشركين التي ذكروها، وسيأتي إن شاء الله ذكرها. أخن يقول هذا الحديث الذي ذكره البغوي مما يدل على نكارة أن فيه يا رب أتلى ولا يعمل به، يوهم أنه مخلوق. نعم، هذا أثر ليس بحديث عن عبد الله بن عمرو، إسناده ضعيف. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.